بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في توجيه ظاهر عبارات الأصحاب الدالة على استحباب الولاية في صورة توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها، الولاية من قبل الجائر. وذكر الشيخ قدس الله نفسه بعض التوجيهات، وأراد أن يتعرض بحسب درس اليوم إلى ما ذكره صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف. صاحب الجواهر وجه عبارات الأصحاب بالتعارض بين دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لظهوره في الوجوب، وبين ما دل على حرمة الولاية بناء على أن المستفاد منه حرمة الولاية في ذاتها. إذ لو قلنا بأن ما دل على حرمة الولاية ظاهر في حرمة الولاية باعتبار العمل المقارن لها لم يكن تكن هذه الصورة محرمة، باعتبار أن المفروض أن الوالي من قبل الجائر يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقوم بمصالح العباد، فلا مقتضي للحرمة وليس بمشمول لإطلاق الدليل الدال على الحرمة، وإنما يكون شموله مبنيا على الحرمة الذاتية. شمول دليل حرمة الولاية لما نحن فيه مبني على الحرمة الذاتية للولاية
حتى في الأوجه
السابقة. لا في هذه الصورة، في الصورة السابقة. أي صورة سابقة؟
في
كل الوجوه السابقة نظر إلى هذه الصورة. كلامنا الآن في صورة توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولاية من قبل الجائر. إن قلنا بأن الولاية إنما تحرم باعتبار ما يمارسه الوالي من أعمال، فهذه الولاية ليست حراما لأنها غير مشتملة على محرم. وأما إن قلنا بأن الولاية في نفسها عنوان محرم أو مستاق لعنوان محرمين بالذات، بحيث يكون دليل الحرمة شاملا لهذه الصورة، فيقع التعارض حينئذ بين دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين دليل حرمة الولاية. والنسبة العموم والخصوص من وجه، لأن الأمر قد يكون مع الولاية وقد لا يكون مع الولاية، والولاية قد تكون مع الأمر وقد لا تكون مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا تعارضا كان الجمع العرفي يقتضي أن نرفع اليد عن ظهور كل منهما في الإلزام، فنرفع اليد عن ظهور دليل حرمة الولاية في الحرمة وعن ظهور دليل وجوب الأمر بالمعروف في الوجوب، ويكون الحاصل التخيير. وهذا وإن كان يقتضي الإباحة بالمعنى الأخاص، إلا أننا نحكم بالاستحباب نظرا إلى خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع وغيره مما ظاهره الترغيب في الولاية من قبل الشارع، بل يمكن أن نجعل هذه الأخبار شاهد جمع بين الدليلين المتعارضين، وعليه فيكون حكم الأصحاب سليما موافقا للقاعدة وموافق لما دلت عليه هذه الأخبار التي تصلح أن تكون شاهد جامع كما قال. فإن قلت يبقى الإشكال قائما باعتبار أن الأصحاب حكموا بأن الولاية مستحبة مع فرض توقف الواجب عليها، فيبقى الإشكال أنهم فرضوا وجوب الأمر بالمعروف ومع ذلك حكموا باستحباب مقدمته. صاحب الجواهر يقول هذا الإشكال غير صحيح، لأنك فهمت من كلام الأصحاب أنهم فرضوا وجوب الأمر بالمعروف فعلا، وهذا غير ظاهر من كلمات الأصحاب. الذي يظهر من كلمات الأصحاب أن الأمر بالمعروف واجب بحسب المقتضي، واجبا وجوبا اقتضائيا لولا المانع، فإذا سقط وجوبه الفعلي لم يبق ما يمنع من الحكم باستحباب المقدمة، إذ المفروض أنها مقدمة لغير واجب بالفعل، فوجوبه بالفعل منتف، فلا يكون الحكم باستحباب المقدمة منافيا للتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه يناقش هذا التوجيه بمناقشات عدة، فيقول: أولا، إما أن نحكم في موارد التعارض بالعموم والخصوص من وجه بالتوقف والاحتياط، وإما أن نحكم بالتخيير على الخلاف في باب التعارض في حكم هذه الصورة. منهم من عمل بأدلة التخيير وادعى أنها تطابق حكم العقل، ومنهم من عمل بأدلة التخيير وادعى أنها تتقدم على حكم العقل، أي ترفع موضوع حكم العقل، وإلا فإن القاعدة تقتضي التساقط على القول بالطريقية، فنرجع حينئذ إلى الأصول أيا كانت. إلا أن الشارع حكم بالتخيير، فجعل الحكم بالتخيير رافعا لما يحكم به العقل في ظرف التساقط. وإن شئت قلت أنه إن بنينا على السببية في باب الحجية فالحكم هو التخيير، هذا بحسب القاعدة، وإن بنينا على الطريقية فالحكم بحسب القاعدة هو التساقط. إلا أن الشارع حكم مطلقا بحسب بعض الأدلة بالتخيير عند التعارض، فهذا التخيير مطابق للقاعدة على القول بالسببية ورافع لموضوعها على القول بالطريقية. وعلى كل تقدير، فإما أن ترى تمامية دليل التخيير أو لا. فإن قلت بعدم الأخذ بأدلة التخيير فاللازم الرجوع إلى الأصول، والأصول في المقام تقتضي إباحة الولاية للشك في الحرمة، ووجوب الولاية من جهة المقدمية، أي أن الأصل يقتضي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن العقل مستقل بقبح ترك الأمر وقبح ترك النهي عن المنكر. فإذا كان العقل يحكم بأن الأمر بالمعروف واجب، حكم أيضا بوجوب مقدمته. فمن جهة تحكم الأصول بإباحة الولاية، ومن جهة نحكم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يلازم وجوب المقدمة وهي الولاية، ولا تنافي بين الإباحة الثابتة بالأصل وبين الوجوب المقدمي للولاية، هذا إن لم نقل بالتخيير. أما إن قلنا بالتخيير، فالتخيير الذي يقال به في مورد التعارض يراد به التخيير في المسألة الأصولية لا التخيير في المسألة الفرعية. والفرق بينهما أنه إذا تعارض دليلان وقلنا بالتخيير بمعنى التخيير الفقهي والتخيير الأصول الشرعي في الحكم الفرعي إذا صح التعبير، وبتعبير الشيخ هنا يقول التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري، إذا قلنا بذلك كان معنى ذلك أن المكلف مخير بين الفعل والترك، فيجوز له أن يفعل ويجوز له أن يترك، وهذا عين الإباحة. فالتخيير كالتخيير بين خصال الكفارة، فيجوز له أن يعتق رقبة، ويجوز له أن يصوم 60 يوما، ويجوز له أن يتصدق على 60 مسكينا، فكل هذه الأفعال مباحة له بالمعنى الأخص، إلا أن الجامع واجب. لكن هذا خلاف الظاهر بحسب ما يذكر في باب التعارض، إذ هي ظاهرة في التخيير الأصولي. ومعنى التخيير الأصولي وقع خلاف بينهم في تحديده، لكن مما يقال في تحديده ذكرت وجوها: أن المكلف مخير بين أن يدرج نفسه تحت موضوع هذا الدليل وبين أن يدرج نفسه تحت موضوع الدليل الآخر، فالشارع لم يتصرف في ثبوت الحكم على موضوعه، بل قال موضوع حرمة الولاية محكوم بالحرمة، وموضوع وجوب الأمر بالمعروف محكوم بالوجوب، إلا أنك مخير، مخير في أن تجعل نفسك من مصاديق موضوع حرمة الولاية فيترتب على ذلك حرمة الولاية، وإما أن تدرج نفسك في موضوع وجوب الأمر بالمعروف فتكون محكوما بوجوب الأمر بالمعروف وعليه، فلا مجال لما ادعاه صاحب الجواهر أعلى الله مقامه، لأنه يقول بالإباحة وبالتالي يحكم باستحباب الولاية عملا بخبر محمد بن إسماعيل بن بزيع. ولكن على هذا التقدير الأخير نقول إما أن نقول بالحرمة إن أخذ بدليل الحرمة، وإما أن نقول بالوجوب إن أخذ بدليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا مجال حينئذ للحكم بالاستحباب، لأن الولاية إما محرمة بحسب هذا الدليل وإما واجبة بحسب هذا الدليل، فلا موقع للاستحباب في البيت. هذا إن رجع إلى أحكام باب التعارض. وأما إن لاحظ خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال الشيخ قدس الله نفسه أن خبر محمد بن إسماعيل أخص من دليل الحرمة، وذلك لأنه ناظر إلى صورة خاصة من صور الولاية، وهي صورة الولاية المشتملة على القيام بمصالح العباد، وحملها الشيخ على القصد الاستقلالي للقيام بمصالح العباد، هذا أخص مما دل على حرمة مطلق الولاية، سواء اشتملت على القيام بمصالح العباد أو لم تشتمل على القيام بمصالح العباد. فإذا تقدم خبر محمد بن إسماعيل على دليل حرمة الولاية بالتخصيص، لم تلاحظ النسبة حينئذ بين دليل حرمة الولاية ودليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لخروج هذا الفرد من عموم حرمة الولاية زين وثبوت الاستحباب بحسب اعتراف صاحب الجواهر فيه. طيب، عدل الاستحباب الثابت بخبر محمد بن إسماعيل لا يقاوم الوجوب الثابت بدليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسبب في ذلك أن دليل الاستحباب ناظر إلى حكم الشيء في نفسه، والوجوب المتنازع فيه وجوب عارض على الفعل بعنوان كونه مقدمة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا تقدم أن دليل الاستحباب لا يقاوم دليل الحرمة، فإن جعلت التزاحم بين العنوانين في نفسيهما قلنا أنه لا تزاحم بين الاستحباب والوجوب، وإن قلت أن هذا الحكم ثابت لهذا العنوان الذي هو في طول العنوان الثاني بعد كان اندفاع التزاحم أوضح. فإما أن تقول بظهور كلا الدليلين في فعلية الحكمين فنقول بعدم التزاحم لأن الاستحباب لا يقاوم الوجوب، وإما أن تقول بأن أحدهما شأني أو اقتضائي والآخر فعلي زين فنقول أيضا لا تزاحم. فأي احتمال تختار فإنه مهما اخترت فإنه في صالح دعوى الاستحباب، مثلا في صالح دعوى المستشكلين في الاستحباب، لأن النتيجة على كل حال وجوب هذا الفرد. هذا مضافا إلى أنه إذا قلت بأن مقتضى التعارض بين الدليلين العامين من وجهين رفع اليد عن ظهور كل منهما، يلزم من ذلك محذور في البين في المقام، وهو أن التعارض إنما يقتضي رفع اليد عن الدليل في مورد التعارض، فلو رفعت اليد عن ظهور الدليلين فيما نحن فيه للزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين، وذلك لأن ما دل على حرمة الولاية شموله لمورد التعارض كشموله لغير هذه الصورة، فيكون في غير هذه الصورة دالا على الحرمة، في هذه الصورة دال شنو عليه؟ على الإباحة، وهذا استعمال اللفظ في معنيين لا معنى له. طبعا هذا بناء على أن الجمع جمع دلالي زين، فإن قلت أنه جمع سندي قلنا هذا بعد هم أوقع من ناحية الإشكال، وذلك لأن الدليل إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، أما أن يكون صادقا في مورد كاذبا في مورد آخر هذا أيضا لا معنى له، إذن هذا الوجه الذي ذكره قدس الله نفسه ليس بتام. لكن الإشكال الأخير قيل بأنه هذا لو قلنا بالدلالة الوضعية لللفظ على الوجوب فيلزم استعمال اللفظ في معنيه، ما دل على الحرمة يدل على الحرمة بالوضع، وما دل على الوجوب يدل على الوجوب بالوضع، فلا يمكن أن يستعمل في الوجوب في مورد وفي في عدم الوجوب في آخر، أو في الحرمة في مورد وفي عدم الحرمة في آخر. أما إذا قلنا بأن استفادة الوجوب أو الحرمة بالإطلاق فكلام صاحب الجواهر سالم عن هذا الإشكال، وذلك لأن مدعاه أن كل منهما يكون قرينة على التقييد في الآخر في هذا المورد بالخصوص، ومن المعلوم أن القرينة إنما يعمل بها في موردها. هذا حاصل مناقشة الشيخ قدس الله نفسه لكلام صاحب الجواهر. قال: وأضعف منه ما ذكره بعض بعد الاعتراض على ما في المسالك بقوله ولا يخفى. قال: ويمكن توجيه عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية عن الجائر بناء على حرمتها في ذاتها. قلنا بينا وجه هذا التقييد وهذا الاحتراز، والنسبة عموم من وجه، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز رفعا لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب وقيد المنع من الفعل من أدلة الحرمة، أي نرفع اليد عن ظهور كل منهما في الإلزام. وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في خبر محمد بن إسماعيل وغيره الذي هو أيضا شاهد للجامع، خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور، وبذلك يرتفع إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب، لأنهم قالوا أن قال بعضهم أن الولاية من قبل الجائر يرحمكم الله جائزة، وظاهر كلامهم يرحمكم الله أنها جائزة بالمعنى الأخاص. ثم إن مورد حكمهم بالجواز ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الولاية، فقد يورد على هؤلاء أنه إذا كان الأمر بالمعروف الواجب هو المسوغ من باب المقدمية فمقدمة الواجب واجبة، فيرد عليهم الإشكال. يقول: يرتفع هذا الإشكال إذ عدم المعقولية مسلمون في مورد فعلية الواجب وهو ذو المقدمة، أما إذا سقط ذو المقدمة عن الوجوب فلا مانع من الحكم باستحباب المقدمة أو بجوازها بالمعنى الأخص فيما لم يعارض فيه مقتضي الوجوب وهو الواجب النفسي. أما إذا عارض الواجب النفسي شيء آخر يقتضي سقوطه خلاص بعد يرتفع الإشكال انتهى. وفيه أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول لا التخيير، هذا بحسب القاعدة كما قرر في محله، لكن هذا مقتضى القاعدة الأولية بناء على الطريقية بعد، أما بناء على السببية فمقتضى القاعدة في كل دليلين متعارضين التخيير. والشيخ يختار الطريقية فيرى أن مقتضى القاعدة التكافؤ فالتساقط، لكن هذا مقتضى القاعدة الأولية، إلا أن الشيخ في باب التعارض يحكم بالتخيير استنادا إلى أدلة خاصة ثانوية، لكن تلك الأدلة محكومة بأدلة الترجيح فتكون عندنا أحكام مترتبة. مقتضى القاعدة الأولية التوقف على السببية، عفوا التوقف على الطريقية والتخيير على السببية. مقتضى الأدلة الثانوية التخيير، زين. مقتضى الأدلة الثالثة الحاكم على جميع الأدلة السابقة الترجيح، فكلما تعارض دليلان واستقر التعارض بينهما وجب الترجيح أولا، فإن أمكن أخذ بالمرجح والراجح، إن لم يمكن أخذنا بالتأخير، إلا في موارد معينة نرجع حينئذ إلى أحكام العقل والأصول العملية.
بناء على الشيخ في مثل هذا المورد، نعتقد المرجح مفروض يرجع إلى التأخير.
نعم، لو فقد المرجح
وحسب الفرق ما في مرجح
بين بناء على التزاحم.
لا، هنا يعني أصل مطلب الشيخ رجع إلى التوقف.
لا طبعا هذا يتوقف لو قلنا بأن الشهرة الفتوائية مرجحة.
لا، الشيخ قصدي الآن الشيخ نعم. هنا الرجوع إلى التوقف.
نعم،
الرجوع إلى الأصول، هذا يتناسب مع القاعدة الأولية.
هاي نعم، كلامه هنا حسب القاعدة الأولية.
يعني هو يميل نتيجة نهائية على التخير.
أي.
كلامه
هنا فيه مسألتان في الواقع، إحداهما مورد الإشكال. كلامه أولا حسب القاعدة، وهذا لا يرد عليه الإشكال، لأنه يتكلم مرة حسب القاعدة مرة حسب الدليل. وفي كلامه مسألة أخرى، وهو أنه قرر أن الحكم الفعلي هنا هو التوقف كما قرر في محله يقول، وهذا ظاهر في أنه يجب فعلا التوقف. هذا هو الذي يخالف كلامه في التعارض، لأنه ظاهر في أن مقتضى القاعدة وإن كان التوقف، إلا أننا نرفع اليد عن هذا الأمر بما دل على التخيير. لذلك الشيخ يبدو منه، وإن كان كلامه هذا ظاهرا بمقدار ما في إرادة الحكم الفعلي، يظهر منه أنه في مقام التشقيق لا في مقام اختيار ما هي الوظيفة الفعلية بالفعل، حتى يكون منافيا لما ذكره في باب التعارض. لكن قلنا أن الإنصاف أن قوله ثم على تقدير مع قوله كما قرر في محله ناظر إلى الحكم الفعلي، فيكون إشكال واردة كما قرر في محله. ومقتضاها إباحة الولاية للأصل ووجوب الأمر بالمعروف لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه. العقل يحكم كما ذكر ذلك الفقهاء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأنه عنوان حسن في ذاته، وهو واجب لازم ما لم يمنع منه مانعون. فإذا كان المانع هو التزاحم، التعارض بين الدليلين والمرجع فيه إلى الأصول، وجب الأخذ بأصالة الإباحة في الحرمة والقول بوجوب الولاية من باب المقدمية. ثم على تقدير الحكم بالتخير، فالتخير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخير الظاهري. مراد الشيخ هنا بالتخير الظاهري التخير في المسألة الأصولية وهي الدليلية، بمعنى أنك مخير بين أن تجعل هذا الدليل دليلا وحجة وبين أن تجعل هذا الدليل دليلا وحجة. لا التخير في المسألة الفرعية، بمعنى الحكم والعمل بكلا الدليلين بحيث تعمل بدليل الحرمة وتعمل بدليل الوجوب، إلا أنك تبعض في مدلوليهما فترفع عن دليل الحرمة ظهوره في الإلزام عليكم السلام، وترفع عن دليل الوجوب ظهوره في الإلزام. هذا لا معنى له خلاف الظاهر من أدلة التخير.
كان التخير الظاهر مقابل التخير الواقعي، بأن نقول أن حكم الله تعالى هو التخير حال وحال خصال الكفار.
طيب، والحكم الظاهري شو يكون؟
يقول يعني يشكل عليه أنه يعني ظاهر كلامه هو التخير الواقعي.
لا لا، يعني حمله على الحكم الواقعي المقطوع به، أو الذي لو طابق الاعتقاد الواقع كان الثابت في علم الله، بحيث يكون المراد بالترخيص الظاهري الترخيص بنفس المعنى لكن بحسب حال الشك، هذا بعيد جدا، لأنه لا يترتب عليه ما أراده من الإشكال. إذا حملت الحكم الواقعي على الحكم الثابت في لوح الواقع، فالحكم الظاهري ما المراد به؟ هل المراد به ما يقوله الفقيه بالنسبة إلى المقلد عندما يقول يجب عليك أن تسبح 4 تسبيحات مرة واحدة في الركعة الثالثة؟ هذا حكم ظاهري بعد، صحيح ولا لا؟ لأن المكلف شاك يجب الأخذ فيه بفتوى الفقيه، لكن فتوى الفقيه ناظرة إلى الحكم الواقعي. مثل هذا المعنى من الظاهر في مقابل الواقعي ليس مرادا قطعا، لا ينبغي أن يتوهم إرادة الشيخ لهذا المعنى. مراد الشيخ من التخير الظاهري التخير في الحجية في مقابل التخير الواقعي، بمعنى التخير في الفعل، بحيث يكون التخير منتزعا من حكم الله بالإباحة لهذا الفعل أو هذا الفعل أو هذا الفعل والترك مثلا في فعل واحد. فمراد الشيخ أنه مفاد أدلة التخير في باب التعارض التخير الظاهري، هي ظاهرة في التخير الظاهري بهذا المعنى، بمعنى أنك مخير بين أن تجعل هذا الدليل حجة وترفع اليد عن دليل الحجية بالنسبة إلى الدليل الآخر، وبين أن تجعل الدليل الثاني حجة وترفع اليد عن عموم دليل الحجية بالنسبة إلى الأول. هذا هو التخير المستفاد من الأدلة. وهذا يترتب عليه أنك إما أن تقول بالحرمة وإما أن تقول بالوجوب، فلا ينتج ما ذكره صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف. قال: الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم والتخير الظاهري، وهو الأخذ بأحدهما. كيف يأخذ؟ بالتزام الفعل، هذا إن أخذ بدليل الوجوب، أو الترك إن أخذ بدليل الحرمة. لا التخير الواقعي بحيث يقول بإباحة الفعل وإباحة الترك ثم يأخذ بخبر محمد بن إسماعيل، ثم المتعارضان بالعموم من وجه لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا، بل بالنسبة إلى مادة الاجتماع لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق، إذ لا مانع من دليل الحجية في غير مادة الاجتماع، ففي مادتي الافتراق يجب العمل بظهور كل منهما. إذن في مادة الاجتماع نرفع اليد عن الظهور، في مادة الافتراق نبقي اليد على الظهور، هذا لازمه استعمال اللفظ في معنيين. فيلزم استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن الولاية في الإلزام في مادة الافتراق، والإباحة في مادة الاجتماع، وهذا خلاف الظاهر. هذا خلاف الظاهر. طبعا قلنا بعد بأن استعمال اللفظ في معنيين مستحيلون، يلزم بعد ما أثنورون عقليون.
قد يقال مثلا لا يلزم من جهة أن الإباحة مو مستفادة من الظهور، بل هو رفع اليد عن الظهور بلحاظ التعارض بين الدليلين.
يعني هذا ما أشرنا إليه، بأنه إن قلنا بالدلالة الوضعية ورد الإشكال، إن قلنا بالدلالة الإطلاقية بمعنى أن الوجوب مستفادون إما بحكم العاقل أو بظهور الدليل في الطلب في المرتبة العالية، فمن الممكن أن نجعل التعارض بنفسه قرينة على أن الطلب هنا مقيد بمرتبة خاصة دون تلك المادة، مادة الافتراق.
هذا الشكل السيئة في كل الموارد.
في كل الموارد، نعم، ما بأس بذلك. قال: فيلزم استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن الولاية في الإلزام والإباحة، ثم دليل الاستحباب خاص. ها؟
في مادة الافتراق.
لا مو بلحاظ مادة الافتراق وحدها، بلحاظ كلتا المادتين، يعني أنت تستعمل اللفظ بمعنى واحد في كلتا المادتين، ولكن المفروض أن المادتين تختلفان في المعنى، فيلزم استعمال لفظ واحد في معنيين. تريد منه في مادة الافتراق الإلزام، وفي مادة الاجتماع الإباحة، ثم دليل الاستحباب وهو خبر محمد بن إسماعيل. أخص لا محالة، أخص بعد لا موقع الإشكال في الخصوصية من أدلة التحريم، فتخصص به. معنى التخصيص أن مورد خبر محمد بن إسماعيل ليس بمحرم، بل هو مباح بالمعنى الأعم، ولو لدلالتها على الاستحباب، لدلالتها على الاستحباب. فلا نلاحظ دليل التحريم مع دليل وجوب الأمر بالمعروف، لأن التعارض فرع الاجتماع في المورد، والمفروض أن هذا المورد خارج عن عموم دليل الحرمة، إذن لا تعارض بين دليل الحرمة وبين دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى الكلام في خبر محمد بن إسماعيل وفي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ قد يقال بأنه كما يوجد تضاد بين الوجوب والاستحباب والحرمة، يوجد تضاد بين الوجوب والاستحباب. الشيخ يقول: لا تعارض بين الدليلين أو لا تزاحم، لأنك إن كنت تحملهما على الظهور في الحكم الفعلي فظهور كل منهما لا يوجب إلا التزاحم. والسبب، سبب أن دليل الأمر يقول أن الأمر واجب، ودليل وخبر محمد بن إسماعيل يقول أن الولاية مستحبة، وبينهما عموم وخصوص من وجهه كما قرر صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف. وهذان عنوانان مختلفان، إذ لا يمكن لما يكون أحد العنوانين مقوما للآخر أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، لأن المقوم دائما أعم، فلا عموم وخصوص من وجه إلا بين عنوانين متباينين. فإذا قلت بأن الدليلين محمولان على النظر إلى الحكم الفعلي، كان ظهورهما موجبا للتزاحم بين الحكمين، موجب للتزاحم، فيقع التزاحم فنرجح أحدهما على الآخر. لكن كيف يقع التزاحم والمفروض أن مفاد خبر محمد بن إسماعيل الاستحباب، ومن المعلوم أن دليل الاستحباب لا يقوى على إثبات الاستحباب فيما هو محرم أو مصداق لمحرم، نظير ما يقوله الشيخ رحمه الله تعالى في مواضع من كتاب البيع، كل معروف صدقة. خب كل معروف صدقة، حتى بالسرقة، بأن تسرق من جيب زيد لتتصدق على عمرين، وتحكم حينئذ باستحباب هذا الفعل عملا بعموم كل معروف صدقة. يقول لا، لا معنى أن يستفاد الحكم الفعلي من أدلة الاستحباب في صورة التزاحم بين العنوان المستحب والعنوان اللازم. والسبب أن دليل الاستحباب دائما يفرض كون المستحب مشروعا في نفسه، دليل الاستحباب يفرض أن العنوان مشروع في نفسه ثم يقول هو مطلوب، فإذا دل دليل آخر على أن هذا العنوان ليس بمشروع إما بنفسه أو لعنوان آخر محرم منطبق عليه، حينئذ نقول بعدم مقاومة دليل الاستحباب لدليل الحرمة. هذا إن كان دليل الاستحباب ظاهرا في الحكم الفعلي، وإن كان ظاهرا في الحكم الاقتضائي، بمعنى أنه دال على أن حكم هذا الشيء في نفسه كذا، كدليل إباحة شرب الماء، فإنه لا يعارض استحباب التقوي بشرب الماء على الطاعة، واستحباب ووجوب شرب الماء لحفظ النفس من التهلكة وأمثال ذلك، بل نعمل بدليل الإباحة ونعمل بدليل الوجوب، وذلك لأن كل منهما ناظر إلى جهة، فما دل على الإباحة ناظر إلى حكم الشيء في نفسه، وما دل على الوجوب ناظر إلى حكمه من حيث هو مصداق لعنوان آخر. إذن دليل الاستحباب لا يقوى على مقاومة دليل وجوب الأمر بالمعروف، لأن أثره الوجوب المقدمي لهذه الولاية، وهذا لا يصلح دليل الاستحباب لمقاومته.
سيدنا هو حدث من هذا المقطع يريد أنه يناقش صاحب الجواهر في إثبات الاستحباب، مع أنه صاحب الجواهر إثبات الاستحباب بلحاظ أنه هذه الرواية إسماعيل بن البزيخ خارج عمالة التعارض، لأنها دل على المحبوبية وعلى الإباعة، أما ما وقع موال عن محلل التعارض وأدلة حرمة الولاية مع أدلة وجوب المعرفة تساقطا، فرجعنا إلى دليل خارج عمالة التعارض، فله صلاحية في إثبات الاستحباب. يعني
لو قلت بهذا الإشكال فينبغي أن تجيب به عن الإشكالات السابقة لا عن هذا الإشكال بالخصوص، وهذا يعني أن الشيخ فهم من كلام صاحب الجواهر غير فهمك، وقد يكون فهمك هو الصحيح، لكن يكون الإشكال على الشيخ مبنيا على أنه فهم خطأ كلام صاحب الجواهر، وهذا ليس ببعيد. يعني من الممكن أن يقال بأن كلام صاحب الجواهر ناظر إلى وجهين مو وجه واحد، قال وأما الاستحباب فيستفاد، قال الذي هو أيضا شاهد للجمع، بمعنى أنه تارة يجمع بحسب قواعد باب التعارض، تارة يجمع بقرينة خاصة. كلام صاحب الجواهر في خبر محمد بن إسماعيل لا يأبى على عن الحمل على أن الجمع الذي اقترحه أولا حسب القاعدة هو مبني على مدلول خبر محمد بن إسماعيل. الشيخ قال هذا الكلام ليس بتام، فهم من كلام صاحب الجواهر معنى أورد عليه هذا الإشكال، وهو أن هذا الجمع الذي ذكرته ليس بتام، لأنك إذا قلت بأن خبر محمد بن إسماعيل مخصص بعد لا معنى لملاحظة دليل التحريم، وإن لم تجعله مخصصا فلا معنى حينئذ لما حكمت به من الاستحباب، لأن المفروض أن الواجب هو الأخذ بأحد الدليلين أو الرجوع إلى الأصول والأحكام العقلية ومقتضاها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مثلا. هذه الإشكالات. الشيخ يقول الذي ذكره صاحب الجواهر لا يخلو من تهافت، لأنه مرة يقول أنه مخصص ثم بعد ذلك يقول أنه نرفع اليد عن ظهور كلا الدليلين.
هو بنفسه يقول بتعارض ما دل على وجوب الأمر وما دل على حرمة الولاية.
آه.
فالذي في مادة التعارض حرمة الولاية.
نعم الكلام كلامك صحيح في محله، لكن أقول هذا لم يفهمه الشيخ من يعني إشكالك الآن في فهم كلام صاحب الجواهر. نعم كلام صاحب الجواهر يمكن أن يوجه لأنه ليس ناظرا إلى خصوص ما نحن فيه. طبعا أنا إنصافا لم أراجع كلام صاحب الجواهر لأنظر إلى أنه هل كان ناظرا إلى خصوص ما نحن فيه من الصورة الثالثة، زين، من صورة التوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ناظر إلى مطلق موارد الولاية. لكن يبدو من الشيخ أنه فهم من كلام صاحب الجواهر شموله لهذه الصورة ولو من جهة كونها القدر المتيقن باعتبار استشهاده بخبر محمد بن إسماعيل، والقدر المتيقن من مفاد خبر محمد بن إسماعيل صورة توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولاية. فالشيخ أورد عليه هذا الإشكال، يقول هذا بعد لا معنى له لأنه ترد الإشكالات الثلاثة الأولى وهذا الإشكال. قال ومن فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم، بل لا بد بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف، يعني يبقى التعارض أو التزاحم بين ما دل على الاستحباب وما دل على الوجوب باعتبار التضاد بين الأحكام الخمسة جميعها. ومن المعلوم المقرر في غير مقام أن دليل استحباب الشيء
لما يقدر نزل انقلاب نسبة، يعني
لا لا مو ملاحظ انقلاب النسبة، لا مسألة انقلاب النسبة يعني محتملة في العبارة، لكن الإنصاف أن هذا الاحتمال بعيد. لا الشيخ ناظر إلى أمر آخر غير انقلاب النسبة، يعني ليس لو كان ناظرا إلى انقلاب النسبة لكان الأولى أن يقول أن أدلة التحريم تكون أخص، وذلك لأنه بعد إخراج بعض الموارد من تحت الدليل المدل على الحرمة من تحت دليل الحرمة يصبح أخص من دليل الوجوب فيقدم عليه، ولكن الشيخ ليس في هذا المقام، بل بالعكس هو في مقام توجيه الأخذ بالوجوب أو الحكم بالوجوب في هذا المورد، وليس ناظرا إلى دليل انقلاب النسبة إلى مسألة انقلاب النسبة. ومن المعلوم المقرر في غير المقام أو في غير مقام أن دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدمة لواجبين لا يعارض أدلة وجوب ذلك الواجب. ذكرنا وجهين لهذا، لأنه يوجد احتمالان، احتمال يتعلق بظهور الدليل في بيان الحكم الفعلي، بأن نقول أن كلا الدليلين يقول حكم هذا فعلا كذا، فهذا يقول الاستحباب وهذا يقول الوجوب، خب يقع بينهما تعارض، لكن المفروض أن مورديهما مختلف، ذاك يقول الأمر بالمعروف واجب، هذا يقول الولاية مستحبة، غاية الأمر أن بينهما تصادقا باعتبار أن النسبة بينهما العموم الخصوص من وجه، فيقع التزاحم كالغصب والصلاة. وكلما ورد دليلان ظاهران في الحكم الفعلي وتصادقا بنحو صدق الغصب والصلاة فإن المورد يكون من موارد التزاحم، إذ لا تمانع بين جعل حرمة الغصب في مقام التشريع وجعل وجوب الصلاة في مقام التشريع، في مقام التشريع لا تمانع، إنما التمانع بحسب قدرة المكلف ومقام الامتثال، وهذا هو التزاحم. خب بناء على ذلك نقول التزاحم مخصوص بالأحكام الإلزامية، لا يجري في الأحكام غير الإلزامية ولا في الأحكام الإلزامية مع غير الإلزامية، وطرف واحد الطرفين في المقام الاستحباب، إذن لا تزاحم. هذا إن قلنا بأن الدليلين ظاهران في الفعلية، وأما إن قلنا بأن الدليلين ليس جميعا ظاهرين في الفعلية بل أحدهما ظاهر في الفعلية والآخر ناظر إلى حكم الشيء في نفسه الذي لا يتنافى مع ارتفاع ذلك الحكم بحسب وجود المانع، كما مثلنا لذلك بما دل على إباحة شرب الماء الذي لا ينافي وجوب الشرب مقدمة لحفظ النفس من التهلكة، وكذلك مسألة الميتة مثلا. بناء على هذا الاحتمال نقول بأنه أصلا لا تزاحم وأصلا لا تعارض، وذلك لأن ثبوت حكم الشيء في نفسه لا يرتفع عند تطبيق فعلية الحكم الثانوي، وهذا من قبيل تحريم التصرف في مال الغير والذي هو مصداق لعنوان شرب الماء، فإنك تستطيع أن تشير إلى هذا الفرد من شرب الماء فتقول هذا مباح بعنوان أنه شرب ماء، محرم بعنوان أنه تصرف في مال الغير، تجمع بينهما بعد لا تزاحم بينهما. لا يعارض أدلة وجوب ذلك الواجب فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها، لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه، هذا ناظر إلى الوجه الثاني، مع قطع النظر عن الملزمات العرضية أو العرضية كصيرورته مقدمة لواجب أو مأمورا به لمن يجب إطاعته أو منذورا وشبهه، هذا مع قطع النظر عن الملزمات هذا يصلح أن يكون مناسبا لكلا الاحتمالين. فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز هذا يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.